الثالثة على حب الحسين نور الله قلوبكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة البقرة في الآية 24، بسم الله الرحمن الرحيم: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ما زال البحث والكلام في المعاد، وما زال البحث والكلام في نعيم وعذاب الله في يوم الحساب. بعدما أنهينا الكلام عن الجنة وأوصافها وعن قسميها من النعيم المادي والنعيم الروحي، لا بد أن نتكلم عن النار وأوصافها، وأيضا وعن العذاب الموجود فيها. طبعا هناك جملة من الأبحاث فيما بعد سيأتي البحث فيها من ناحية الخلود، ومن ناحية أهل العقم، ومن ناحية أهل الأعراف، وبعض الأبحاث المتعلقة لأهل الجنة وأهل النار. وبهذا نكون حينئذ قد تكلمنا عن مبحث أو مباحث المعاد بتمامها. بالنسبة إلى النار، أعاذنا الله منها، هي مكان غضب الله جل وعلا. ما يتصور الواحد انه في هذه الدنيا الزلازل والصواعق والبلايا والامور الحادثة في هذه الدنيا هي غاية غضب الله. صحيح هي جزء او هي مصداق من مصادق غضب الله جل وعلا، إلا أنه على عظمة ما يجري في هذه الدنيا من زلازل وبلايا وأمراض ونحو ذلك، إلا أنها لا تمثل لا تمثل الغضب الإلهي بتمامه، وإنما الذي يمثل الغضب الإلهي بتمامه هي النار في يوم القيامة. هذا من جهة. من جهة تانية، النار في يوم القيامة ما أعدها الله للانتقام. حتى الواحد ما يتصور انه الله يعني زعلان من العاصي، ولانه زعلان بده يتشفى منه، يعني بده يعمل عمل فيه فقط من اجل ان يفرج عن قلبه، من اجل حينئذ ان ينتقم من هذا العاصي، كما ان العاصي اغضب الله بفعله الحرام او بتركه الواجب، فالله جل جلاله بده ينتقم، بمعنى انه بده يعمل عمل في قبال ذلك العمل الصادق المعاصي. بالواقع الله وان وصف نفسه بانه ذو انتقام، الا انه دائما مأخوذ في قاعدة في علم الكلام بيقولوا، خلاصة هذه القاعدة ان كل الاوصاف التي يوصف بها الله جل وعلا وهي من اوصاف الانسان، ولا يصح أن تكون أو أن تحمل على حقيقتها بالنسبة إلى الله جل وعلا. لا يصح حملها حقيقة على الله، لأنه فيها تتضمن معنى الشعور، تتضمن معنى المشاعر الإنسانية الموجودة عندنا. فمن هنا لا يمكن حملها حقيقة على الله، لأنه الله جل وعلا ما عنده نفس البشرية الموجودة عندنا، ما عنده نفس المشاعر الموجودة عندنا. لذلك لما بيقول الله ذو انتقام، بمعنى أن الله سيفعل فعل المنتقم. لذلك بيقولوا هذه الأوصاف تحمل على غاياتها ولا تحمل على مبادئها. بمعنى أنه تحمل على غاياتها أن المنتقم ماذا يفعل، فهذا الفعل سيفعله الله، ولا تحمل حينئذ على مبادئها من أن المنتقم يفعل الفعل بداعي التشفي، بداعي أنه يريح قلبه، بداعي أنه أذي ذلك الشخص اللي أذاه. فالله جل وعلا ما عنده هذه المبادئ على الإطلاق. لذلك النار ليس مكانا للانتقام الإلهي كما قد يتوهم، وإنما النار هي المكان الطبيعي للعاصي المستحق للنار. أما أنه هو المكان الطبيعي لأنه هو نتيجة العمل السيء في الدنيا، آخرته إلى النار. قال الله تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل يجزون إلا ما كنتم تعملون، في سورة النمل الآية 90. محل الشاهد أن الله جل وعلا جعل كب وجه العاصي والكافر في النار هو جزاء لعمله، وهذا كاشف على أن الإنسان المنحرف انحرافا شديدا المكان الطبيعي لإله إذا الله بده يرحمه لازم يحطه حينئذ في النار، وإذا حطه في غير النار فبيكون حينئذ على خلاف عدله من جهة وعلى خلاف رحمته من جهة ثانية. لذلك قال في آية تاني في سورة التحريم في الآية السابعة: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. بالواقع حتى أنا أوضح ما أريد بيانه بالنسبة لها الفقرة، أريد أن أمثل بمثالين. المثال الأول أن الإنسان إذا حط في الأرض بذرة مشمش، ما في بعد ما بيحط بذرة مشمش وبيتعهد بتنميتها وتربيتها يدعي الله ويقول: يا الله انه ارزقني منا لوز، او ارزقني منا حينئذ صعرور او شيء اخر. لانه اذا حط هذه البذرة، النتيجة الطبيعية لوضع هذه البذرة مع تنميتها وتعهدها ورفع الموانع عنها ان لا يترتب عليها حينئذ ثمرة من صنف آخر، لابد أن يترتب عليها ثمرة من صنف البذرة اللي هو حط صورة. وهذه مقتضى حينئذ قانون العلي والمعلول، هذه مقتضى حينئذ الأعمال التي يأخذ بعضها في عمق بعض. هذا مثال ثاني، أنه إذا أنت عندك ثمرة فيزدي، هل بالواقع هذه الثمرة الفيزدي بتتعهدها؟ بتحطها على مائدة الطعام، بتقدمها لضيوفك، بتعتز فيها، تاكلها، أو أنك ترميها إلى مكان مخصوص اللي هو مكان النفايات. كذلك المولى جل وعلا، المولى جل وعلا يعامل العبد تبعا لعمل العبد لنفسه. إذا الإنسان أسس أساس الانحراف والإدبار عن العبودية في الدنيا، فشيء طبيعي أن لا يصل نتيجة أعماله إلى الجنة، أن تصل نتيجة أعماله حينئذ إلى غير الجنة، لأن الجنة هي دار أولياء الله جل وعلا، وهذا في الدنيا أخذ شعار الإدبار عن عبودية الله. طيب إذا هذا ماخذ شعار وعمل الإدبار عن عبودية الله، كيف بدك إنه الله بكرة يحطه حينئذ في دار أولياء الله؟ ما هو اختار ألا يكون وليا من أولياء الله، هو اختار ألا يكون عبدا من عبيد الله جل وعلا. ففي يوم القيامة لو طلب من الله أنه لا أني ما تحطني إلا بالجنة، هذا مثل اللي حط بذرة حينئذ المشمش في الأرض وصار يدعي بعد ما سقاها وطلعت شجرة وبدها تثمر، صار يدعي الله أنه يا الله ارزقني منها خس، ويا الله ارزقني منا بطيخ، ويا الله ارزقني منا صنوبر او شيء اخر. ما الشيء الطبيعي لعملك هذه الثمره، فلا بد حينئذ ان تترتب هذه الثمره على هذا. هذا من جهه، من جهه تانية اذا انت كنت عامل عمل ونتيجته كانت امر فاسد، فمما لا شك فيه ان الفاسد لا يوضع مع الصالح. يعني الثمرة الفاسدة أولا لا تبقى في الصندوق المليء بالفاكهة الصالحة لأنه بتنزع حين الصالح. الشيء الثاني الآثار المترتبة على الشيء الفاسد غير الآثار المترتبة على الشيء الصالح أو على الأشياء الصالحة. إذا عم ناخذ مثال الأكل والبذرة اللي هو المثال اللي ابتدأنا فيه الكلام، فأنت لما بتلاقي ثمرة فاسدة فأول شيء بترتب عليها عدم الأكل، اثنين بترتب عليها أنه أنت ترويها ما دمت أنت مش بحاجة لإلها وراح تولد لك أوبئة وأمراض، فإذا لابد حينئذ أن ترميها. ترميها أنت بسلة النفايات، بالسلة اللي بالنسبة لإلك هي بداية العدم. كذلك الله جل وعلا، هذا الإنسان اللي بنى نفسه على الفاسد وأوجد ثمرة فاسدة فلا بد المولى جل وعلا حينئذ أن يضعه في مكان ما، لكن باعتبار أنه المولى جل وعلا ما كتب العدم بعد هذا الوجود، هذا من جهة. ومن جهة تانية أنه لا بد بمقتضى عدله أن يعامل هذا الوجود بما يلائمه، هذا الوجود السيء وصل إلى حد لا يتلاءم معه إلا العذاب لذلك يعذبه الله، لا يتلاءم معه إلا الخلود في العذاب لذلك يخلده الله حينئذ في العذاب. لم يكن المولى عندما يعذب عبدا قد ظلم هذا العبد، وإنما أعمل عدله بالنسبة إلى هذا العبد وعامله بما يليق به، الذي يليق به أن يعذب فيعذبه، الذي يليق به أن يخلد في العذاب فيخلده حينئذ في العذاب. لذلك قال المولى إنما تجزون ما كنتم تعملون. صحيح من جهة تلتي أن النار مش مكان لكل شخص، وهذه ما قلناه قبل الدخول في أوصاف الجنة والنار، إلا أنه اللي بيدخل النار جميعا مش كل الناس، واللي بيتخلق بالنار قسم خاص، حتى الكفار مش كل الكفار بيتخلق، وإنما الخلود للمعاندين. لذلك احنا بدعاء كمي بنقرأ بقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأن تخلد فيها المعاندين، مع أنه هو كتب على نفسه يدخل فيها الكافرين بس ما بيتخلد فيها مطلق الكافر، وإنما بتخلت فيها المعاند. بما أنه قسم الكفار غير المعاند وان بيروح قطعا مش إلى الجنة، بس وان بيروح إلى مبحث آخر مش هلا رح نفوت فيه. هذا من جهة تلك. من جهة رابعة تكرر ذكر لفظ النار في القرآن 145 مرة. طبعا حال كون المراد بلفظ النار هو نار الآخرة مش نار الدنيا. تكرر لفظ النار في القرآن 145 مرة. غالب ما ذكر لفظ النار ذكر من دون إضافة بلفظ النار، أضيف في غالب الأحيان عندما يضاف أضيف إلى لفظ جهنم، كما في قوله تعالى في سورة التوبة الآية 35 يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباه. كذلك في سورة الطور الآية 13 يوم يدعون إلى نار جهنم دع، محل الشهد أنه أضاف النار إلى جهنم. كذلك أضيف هذا اللفظ إلى الله جل وعلا نار الله، كما في قوله تعالى وهو المورد الوحيد في القرآن في سورة الهمزة في الآية 7 بقوله تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. طبعا بالنسبة إلى النار الأخروية إلى خصائص تختلف عن النار الدنيوية. النار الدنيوية كلنا حينئذ شايفينها، لكن من باب إلفات النظر إليها من أنها جسم يأكل بعضه بعضا، هذا من جهة. من جهة تانية لابد لها من وقود، حال كون الوقود مش من صنف النار، لابد أن يكون إلى وقود شيء آخر وكنت قابل للاحترام. المولى جل وعلا في سورة الواقع أشار إلى هذه يعني إلى هذا الشيء بقوله تعالى: أفرأيتم النار التي تورون. وتورون لفظ مشتق من الأوار، أي من القدح والاقتداح. التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ هذا كاشف على أن النار الذي يستعمله الإنسان في الدنيا غالبا ما تكون نار، نار الحطب. قبل ما نقول نار الحطب، ما الحطب كان شجر، والشجر كان أخضر، والأخضر في مي. من هون المولى عم يقول لك أنه أنا قادر أنه أخرج لك النار من شجر في مي، مع أنه المي بيتناقض مع النار. وهذا الشيء الذي يريد الله أن يشير إليه، وهذا أحد دلائل وجود الله جل وعلا. لا بد للنار أن يكون لها وقود، هذه بالنسبة إلى النار الدنيوية. وكما ترى أن هذه النار هي من الأمور الجامدة، يعني لا يصح وصفها أو لا يصح إلفات النظر إلى أنها من الأمور الجامدة، من الأمور الساكنة، من الأمور التي يفعلها الإنسان بفعله تصدر حينئذ هذه النار. أما النار الأخروية إلى خصائص تانية، بتعمل عمل النار صح، بس إنه هي من نفس سنخ النار. إذا بتفتش في خصائصها بتلاقيها لا، ليه؟ انه الى طبيعة تاني. لذلك احنا سابقا لما ذكرنا عن نعيم الجنة قلنا انه كل شيء في الدنيا اذا وصفته تتوهم انت من وصفه شيء اكبر من حقيقته. لما بتلاقيه بتلاقيه اقل من الخيال ومن الوهم اللي انت توهمته. الا الاخرة وما فيها، كل شيء بتوصفه عن الاخرة فانت رح تتوهم من هذا الوصف. كل شيء بتتوهمه من هذا الوصف ففي الآخرة أكبر من هذا الوهم. وإذا كشف أنه حقيقة الأمور في الآخرة تختلف عن حقيقة الأمور في الدنيا، بيشتركوا بالاسم، بيشتركوا ببعض الآثار، بس لا يشتركون أو لا يشتركان الدنيا والآخرة في الماهية وتمام الآثار. على كل، بالنسبة إلى النار الأخروية إلى خصائص، الخصيصة الأولى، اولا نار جهنم لها ابواب، يعني مش كل الناس بتفوت من باب واحد اهل النار. قال تعالى: وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب، بخلاف الجنه الى ثمانيه، وهذه قد تقدم البحث. لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقصود. بالواقع بالنسبه الى الابواب، روي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن جهنم لها سبعة أبواب. طبعا الجنان سابقا إلا أنه موضوع بالعرض، هيك بخلاف الجهنم موضوع بعضها فوق بعض، طبقات بعضها فوق بعض. لذلك يقول أمير المؤمنين: إن جهنم لها سبعة أبواب، أطباق بعضها فوق بعض. ووضع إحدى يديه على الأخرى فقال هكذا، يعني هو عمل هاي وقال لهم هكذا إنه وحدي فوتي، فقال هكذا: وأن الله وضع الجنان على العرض، يعني بالعرض مش بالطول، ووضع النيران بعضها فوق بعض، فأسفلها جهنم وفوقها لظى وفوقها لظى وفوقها الحطمة وفوقها صقر وفوقها الجحيم وفوقها السعير وفوقها الهاوية. فالهاوية هي أعلى الدرجات بالنسبة لجهنم، أو تقل هي أقل الدرجات عذابا. جهنم هي أدنى الدركات، أو تقل من أنه هي أكثر طبقات جهنم حينئذ عذابا. طبعا في رواية الكلبي: أسفلها الهاوية وأعلاها جهنم، والترتيب نفسه، إلا أن المروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو المشهور حينئذ والمعمول عليه بين الأخرى. كذلك عن الإمام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: سبعة أبواب النار متطابقات، يعني بعضها حينئذ فوق بعض. هي الخصيصة الأولى لنار الآخرة لها أبواب. الخصيصة الثانية وهي من لوازم أو أنها تعرف من الخصيصة الأولى أنه هي طبقات. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. طبعا المراد بالدرك هو القعر، ومن هون بيكون في الدرك الأسفل تأكيد، ما الدرك هو القعر، فتوصيفه بالأسفل بيكون حينئذ من باب التأكيد أنه فعلا في قعر جهنم. وطبعا كان المنافقون في القعر أكثر من الكافرين، باعتبار أن الكافرين واضح عجيء واضح كفر، بخلاف المنافق والمراد بالنفاق هنا النفاق الذي كان في عصر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، المتقوم باستبطان الكفر وإظهار الإسلام. هو بالأخير كفر، إلا أنه لما كان يظهر الإسلام فكان يعيش بين المسلمين، بيعرف عوراتهم، كان حينئذ يكشف سيئاتهم، كان يعين الكفار حينئذ عليهم. من هم كان ضرر المنافقين على المسلمين أكثر من ضرر الكفار، لذلك كان عذابهم حينئذ أشد. هذا بالنسبة إلى الخصيصة الثانية. الخصيصة الثالثة: وقودها الناس والحجارة. قال الله تعالى، وهذه الآية اللي ابتدأت بها كلامي: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وطبعا المراد بالحجارة مش مطلق الحجارة، إنما أحجار الأصنام وأحجار التماثيل التي عبدت في الأرض من دون الله جل وعلا. قال: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال تعالى في سورة آل عمران في الآية العاشرة: وأولئك هم وقود النار. الخصيصة الرابعة أن هذه النار تدعو أصحابها، وإلى مما يكشف أنه إلى شعور إلى نطق. يقول الله جل وعلا: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. تدعو، وهون الوصف أو هون الفعل حينئذ إسناده إلى النار إسناد حقيقي وليس بإسناد مجازي، لأنه إسناد المجازي بحاجة إلى قرين، والقرين مفقود حينئذ في المقام. نعم لو كان المولى عم يتكلم عن النار الدنيوية ونحن شايفين أنه والله النار الدنيوية جامدة لا لسان لها لا نطق لها، مما لا شك فيها هم بدك تأولها مثل ما أولنا قوله تعالى: فاسأل القرية، بالنسبة إلى إخوة يوسف لما قالوا لأبيهم أنه فاسألوا القرية التي كنا فيها. القرية هي بيوت وحيطان وأحجار ولا يمكن حينئذ أن تجيب، فلا معنى حينئذ لسؤالي. فمن هون قلنا أنه الإسناد إسناد مجازي، والمراد فاسأل أهل القرية. هون تدعو من أدبر وتولى، ما في قرين حينئذ على 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 صرف الإسناد من حقيقته إلى مجازه، باعتبار أن النار الأخروية بتختلف حقيقتها عن حقيقة النار الدنيوية. بالإضافة إلى ذلك ورد في الأخبار، نكتفي بهذا الخبر عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبائه عن علي عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تكلم النار يوم القيامة ثلاثة: أميرا وقارئا وذا ثروة من المال. فتقول للأمير: يا من وهب الله له سلطانا فلم يعدل، فتزدرده كما يزدرد الطير حب السمسم، تبلع بلع. وتقول للقارئ: يا من تزين للناس، تزين بالقرآن وبارز الله بالمعاصي، انه انت عم تتزين للناس بكلام الله وما عم تطبق بينك وبين الله جل وعلا، وبارز الله بالمعاصي فتزدرده. وتقول للغني: يا من وهب الله له دنيا كثيرة واسعة فيضا، وسأله الحقير اليسير قرضا فأبى إلا بخلا فتزدرده. طبعا هذا قسم من اقسام الناس اللي بتخاطبهم النار. هذا ما بيعني انه بس والله النار بتخاطب هؤلاء فقط، لكن انا اتيت بهذا الخبر من باب الاستشهاد على ان النار تنطق. وبيكفينا في مقام الاستدلال جواب النار لله عندما يسألها الله جل وعلا: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ وهذه صريح القرآن في ذلك. فخصيصة النار أنها تدعو أصحابها، تدعو من أدبر وتولى. الخصيصة الخامسة أنها تتغير من رؤية أصحابها، أنه هن أصحابها بالعرض عما يعرضوا عم يتحاسبوا، هي عم تشتد عليهم غيظا قبل الدخول حينئذ إليها. قال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا كشف أنه هي صاحبة إدراك، صاحبة شعور، عارفة من أصحابها، بس تشوفهم تزداد حينئذ غيظ وحنق عليها، كما في سورة الفرقان الآية 12. الخصيصة الست انه هذه النار تحرق الداخل، يعني داخل الانسان كما تحرق الخارج. النار الدنيوية ما بتوصل الى الداخل قبل ما بتحرق الخارج. بالنار الاخروية لا، هي عم تحرقك من برا بتحرقك من جوا، يعني مثل ما عم تحرق لك جلدك تحرق لك قلبك كمان. ما بتتصور انه والله بس تحرق جلدك بس وبتوقف عندها. في النار الدنيوية نحن مش قادرين نتحمل ألمها وهي تحرق الجلد، وهي عم تحرق لك ظهرك، وهي عم تحرق جزء من أجزاء بدنك. بخلاف نار جهنم، أولا محيطة بك بتمامها، اثنين مش بس عم تحرق لك الجلد، عم تحرق كل جزء من أجزاء كيانك. لذلك يقول الله جل وعلا: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع بمعنى أنه هي بتوصل إلى الفؤاد، إلى القلب، أنه هي مشرفة. طبعا إشرافها على القلب مش من أجل والله تعمل محادثة معه، أو إشرافها على القلب من أجل أنه والله بس توصل لهنيك وما تؤلم القلب أو تحرقه. هذا كشف على أن النار الأخروية تختلف عن النار الدنيوية. النار الدنيوية تحرق ما يلامسها، النار الأخروية لا، تحرق كل تمام أجزاء كيان من يلقى فيها، مش بس جلده، جلده، لحمه، عظمه، أعصابه، قلبه، كل شيء في كيانه عم يحترق، بخلاف حينئذ النار الكفر. كذلك الخصيصة السابعة أنها تحطم كل شيء يلقى فيها، مش بس أنه هي انه قبل ما طبعا النار الدنيويه ما بتحطم، انما بتحرق وتحوله الى رماد. وطبعا بالنسبه الى النار الاخرويه لو لما الله جل وعلا ينضج جلودهم ولحومهم لفنوا حينئذ من الاحراق الاول، لكن باعتبار انه اخذ على نفسه ان يعذبهم خالدين فيها، فبتصير كلما نضجت جلودهم، يعني كلما انه صارت محمرة وانه عم تفقع الجلد برجع بنضجها مرتين وهكذا مرة ثلثي. طيب هذا الجلد ما كذلك بقية اجزاء البدن. النار الدنيوية بتحرق فقط من دون الحطم، بالنار الاخروية لا، بتحطمه بالاول وبعدين ببلش بحرقه. لذلك قال تعالى: كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة، في سورة الهمزة من الاية الرابعة الى الاية الستة. الخصيصة الثانية أن جهنم مش بتحرقك بجزء من أجزاء بدنك وبتقعد حينئذ أنت تتألم على احتراق هذا الجسم، إنما بتحرقك بتمامك، وهذا ما يعبر عنه بأنها محيطة بأصحابها. قال تعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، في سورة التوبة الآية 49. بالواقع قبل الدخول في حقيقة العذاب لا بد حينئذ من ذكر بعض نوادر الأخبار، يعني الأخبار الغريبة أو الأخبار التي لا يلتفت لها إلا نادر. لا بد من ذكر بعض الأخبار الواردة بالنسبة إلى جهنم. في الخبر الأول أنه أتى شامي سأل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن شر واد على وجه الأرض، وهون بيكون عم يتكلم عن نار البرزخ. فقال عليه السلام: واد باليمن يقال له برهوت، وهو من أودية جهنم. وسأله عن كلام أهل الجنة، قال: كلام أهل الجنة بالعربي. وسأله عن كلام أهل النار، فقال: بالمجوسية. حتى العربي بكرة بينسى العربي، بصير يحكي حينئذ مع أصحابه بالمجوسية. طبعا المجوسية وقت صدور النص هي الفارسية، هي لغة ما قبل طبعا الإسلام. هذا خبر. الخبر الثاني في تفسير قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الفلق جب في جهنم، يعني بئر. طبعا عرفنا أن جهنم هي قاع النار، هي آخر طبقة تحت. جب في جهنم يتعوذ أهل النار من شدة حر. سأل الله أن يأذن له أن يتنفس هذا الجب، فأذن الله له فتنفس فأحرق جهنم. وفي ذلك الجب صندوق من نار، يتعوذ أهل تلك الجب من حر ذلك الصندوق وهو التابوت. وفي ذلك التابوت ستة من الأولين وستة من الآخرين. فأما الستة من الأولين فابن آدم الذي قتل أخاه، ونمرود إبراهيم الذي ألقى إبراهيم في النار، وفرعون موسى، والسامري الذي اتخذ العجلة والذي هود اليهود والذي نصر النصارى. وأما الستة من الآخرين فهو الأول والثاني والثالث والرابع، طبعا الرابع هنا معاوية، وصاحب الخوارج ذو الثدية، كان له علامة مثل الثدي، ثدي المرأة في عضده هون كان له علامة مثل الثدي، وصاحب الخوارج وابن ملجم. ومن شر غاسق إذا وقب، أي الذي يلقى في الجب يقب فيه، أي يبقى فيه إلى الأبد. إذا أراد الله جل وعلا أن يحرق الجب فبيفتح التابوت، فحينئذ بيلتهب الجب. إذا أراد الله أن يحرق جهنم، بمعنى أنه تصل إلى غاية ذروة غضب الله فيها، إلى غاية أوج نار، فحينئذ يأذن الله إلى الجب أن يتنفس. وإذا أراد الله أن يجعل النار كلها واصل إلى أقصى مجالة، إلى أقصى حينئذ عذابها، فبيأذن حينئذ لجهنم أن تتنفس في نار الله جل وعلا. هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة، عندما أرسل محمد بن أبي بكر إلى مصر كتب له كتابا، من جملة هذا الكتاب بيقول، بخاطب أهل مصر بيقول: فاحذروا نارا قعرها بعيد. يعني ما تتصور أن الطبقات مثل ست طبقات أو سبع طبقات مثل طبقات البنية، يعني تقول أنه والله كل طبقة طولة مترين ثلاثة أربعة، لا، بتلاقي في الأخبار أن الواحد بطبقة واحدة بضل 70 خريف، خريف 70 سنة من سنية الآخرة مش من سنية الدنيا، بيهوى من أول طبقة بيوصلش بعد لقاعة، بعدنا بطبقة واحدة من طبقات جهنم. فأديش والله جهنم واسعة، أو أديش جهنم حينئذ طويلة. لذلك بقول: فاحذروا نارا قعرها بعيد وحرها شديد وعذابها جديد. ما تتصور انه العذاب الثاني هو استمرار للعذاب الاول، لانه استمرار العذاب اخف من بداية العذاب. وانت فيك تلاحظ اللي بفوتوا على السجن لما بيتعذبوا، اول يوم بيتألم، ثاني يوم وثالث يوم بصير عنده الألم خفيف، بعدين بيمرن جلده، بصير اذا قتلوه ما عادش تفرق معه، مع انه عم يعذبوه. المولى الامير المؤمنين بيقول: لا، استمرار العذاب هون مش بعنوان الاستمرار، حتى تتصور انه استمرار العذاب يعني في قلة عذاب، هو استمرار صح، بل ولكن كل آن منه هو عذاب جديد، كأنه أول مرة أنت عم تلاقيه. ولذا قال: وعذابها جديد، دار ليس فيها رحمة ولا تسمع فيها دعوة ولا تفرج فيها كربة. وإن استطعتم أن يشتد خوفكم من الله وأن يحسن ظنكم به فأجمعوا بينهما، بين حسن الظن وشدة الخوف. فإن العبد إنما يكون حسن ظنه بربه على قدر خوفه من ربه، وإن أحسن الناس ظنا بالله أشدهم خوفا لله جل وعلا. هذا ما أردنا بيانه بالنسبة إلى الأخبار من النوادر. طبعا بالنسبة إلى العلماء في بداية ما دون علم الكلام، طبعا دون على يد الشيخ الصدوق والشيخ المفيد. شوف سؤال الشيخ الصدوق بالنسبة إلى دار إلى النار، قال: اعتقادنا في النار أنها دار الهوان ودار الانتقام من أهل الكفر والعصيان. طبعا المراد بالانتقام مش الانتقام بعنوان التشفي، إنما فعل المنتقم، ودار الانتقام من أهل الكفر والعصيان، ولا يخلد فيها إلا أهل الكفر والشرك. فأما المذنبون من أهل التوحيد فإنهم يخرجون منها بالرحمة التي تدركهم والشفاعة التي تنالهم. شيخ المفيد في أوائل المقالات قال: وأما النار فهي دار من جهل الله سبحانه، وقد يدخلها بعض من عرفه من أهل التوحيد لكن بمعصية الله جل وعلا، غير أنه لا يخلد فيها بل يخرج منها إلى النعيم المقيم، وليس يخلد فيها إلا الكافر. ثم ساق الكلام ليقول أن الكافر أعم من الكفر بالله جل وعلا، أو الكفر بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك استدل بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. لذا قال: فنفى عمن كفر بنبي الله الإيمان، ولم يثبت له مع الشك فيه، مع الشك في النبي، لم يثبت له المعرفة بالله على حال. هذا بالنسبة طبعا، ومن أتى بعدهم أسسوا على هذا الأساس وما خرجوا حينئذ عنهما بالنسبة إلى النار. هذا كله من جهة. من جهة تانية أنا اختصرت شوي بس لحتى لي أخذ لي شوية وقت من حضراتكم لنتكلم عن مناسبة دخول شهر رمضان. بالواقع مش حابب أنه أحكي أنا يعني بالتفصيل، ولا لو بدي أحكي بالتفصيل لجعلنا البحث من أساس حينئذ بالصم. إنما أريد أن أتكلم عن أمرين. الأمر الأول بالنسبة إلى شهر رمضان: هو شهر الله جل، هو شهر الرحمة، هو شهر غلت وتغل فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنات. المراد مش أنه الشيطان الله جل وعلا بقيد وبقيد، وأنه والله الله جل وعلا بتكون الجنان مسكرة فبيفتح لأبوابها، لأنه حتى لو فتح لأبوابها ما في حدا يدخل إلى الجنان وهو في الدنيا. دار الجنان لا يدخل إليها إلا بعد حينئذ بداية المعاد، والمعاد لحد الآن ما تحقق. إنما هو كني إنه الإنسان بالصوم بيمنع وساوس الشيطان عن نفسه. لذلك بتلاقي في الخبر إنه الشيطان يجري في ابن آدم كمجرى الدم، فضيقوا عليه بالصوم، لأنه الإنسان لما بيصوم بيكون عم يسد على نفسه باب الشهوات، وغالب الشهوات وغالب المعاصي تأتي حينئذ من الشهوات. لما بيصوم حينئذ بصير يفكر تفكير ملائكي، لذلك بيقولوا انه الصائم بيتشبه بالملائكة. كيف بيصير يفكر تفكير ملائكي؟ يعني كل شيء دنيوي كل شيء فيني بتلاقيه معش له اعتبار عنده، بيصير يفكر بالقيم، بيصير يفكر بالكمال، بيصير يفكر حينئذ بالاخر، لانه يصفى فكره بعد ما بيتوقف حينئذ الشغل في معدته، وبعد ما بيتوقف التفات الانسان الى شهواته مباشرة بيتحول التفات الانسان الى قيمه المفطورة في داخله. هذه القيم المفطورة في داخله هي قيم بتشد نحو الكمال ونحو الله جل وعلا ونحو الآخر. لذلك بس يوقف التفاته عن المعدة بتحول التفاته حينئذ إلى القيم المودعة بفطرته. لذلك الإنسان بهذا التفكير قادر أنه يعمل عمل يتقرب فيه إلى الله. هذه معنى أنه أبواب الجنان مفتحة، مش أنه والله الجنان الله بيفتح الأبواب. إذا فتح الأبواب هلأ شو له معنى فتح الأبواب؟ مع انه الله بيقول انه وسيط الذين اتقوا الى ربهم زمرة حتى اذا جاءوها وفتحت الابواب. ساعتها بتفتح الابواب، مش هلا بتفتح الابواب. تفتح الابواب لما الناس بدها تفوت على الجنة، والناس ما راح تفوت على الجنة الا بعد الحساب، والحساب ما راح يتم الا بعد يوم القيامة. فالمراد هنا بابواب الجنة هو معنى رمزي، بمعنى انه انت بس عندك استعداد للعمل الصالح. لذلك الواحد من الحيف ان يمر على هالشهر، وانه والله يصير باخر الشهر بس عادت كم يوم حينئذ امتنع عن الاكل والشرب. هذا الشهر هي مأدبي ومائدي من موائد الله جل وعلا، عليه ان يصلح ما بينه وبين الله من جهة، ان يكثر من فعل الخيرات من جهة ثانية، ان يبادر الى التوبة والى انه ما سوفه في السابق، حينئذ ان يبادر الى معالجة اثاره في هذا الشهر. هل اعتبر ان الصوم له فايدة صحية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم فيه والله فايدة، انه بحس الغني باحساس الفقير وبيدفع فلوس، الفوائد التانية كلها صح، الا ان الصوم لما شرع ما شرع من اجل ذلك. يقول الله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الغاية من تشريع الصوم التقوى، مش الغاية من تشريع الصوم والله الصحة او انه والله امور تاني. هذه التقوى لا تتحقق الا حينئذ بما قلنا. نريد ان نشير الى هذا، طبعا ندعو الله واياكم أن نقبل على هذا الشهر، أن أولا يطيل أعمارنا ويوفقنا بأن نفعل بهذا الشهر ما فعله عباده الصالحون، وأن يتقبل منا جميع أعمالنا حينئذ الصالح. الشيء الثاني اللي أنا حابب أن نشير له، مش رح نرجع نعيد مرة ثانية، هو الهوبرة اللي بتصير هون خاصة بهالزاوية المقدسة بجبل عام عن أفق الهلال، وعملنا اياه مثل بريق الزيت ومثل هذه حظيرة انه الدجاجة قبل والله البيضات. الله جل وعلا بيقول يسألونك عن الاهلة، والاهلة جمع هلال، والهلال هو حالة القمر في اول الشهر، انه في وسطه بيسموه بدر، ما عادش بيسموه هلال. في اخره لا معنى للقول بانه الهلال مراد به الهلال في اخر الشهر، لانه ما بتلاقي انت عند الغروب، لانه بتصير تشوفه انت ما قبل الفجر من هون. فاذا المراد يسالونك عن الاهله يعني عن حالات القمر في اول الشهر، قل هي مواقيت للناس، ما قالش مواقيت لاثنين ثلاثه عايشين بدار قانون، واحد منهم اعمش، واحد ضعيف بعينين مش عم يحكي مثل، واحد ضعيف 6 درجات ضعف عينه، وانه قال ما بنفطر حتى هني والله يشوفون القمر. من اي صريحة انه الهلال اي وعلامة لكل الناس، كونه علامة لكل الناس هذا الشيء اللي مضى عليه السابقين، انه اولا القمر باول ليلة لا يرى من الاخطاء الشائعة التي اوجبت علينا تضييع غالب الشهور القمرية في حياتنا. لازم القمر اول ليل الناس كلها تشوفه، واهل العلم حاضرين في جملة من الاخبار انه القمر ان رآه واحد رآه 50، وانه اذا واحد بس ادعى الرؤية وما شافه 50 فترد شهادته، ما له معنى انه واحد بس يشوفه والناس كلها ما تشوفه. هي حكي انه ما حدا بيشوف القمر الا النادر، انما يكون من حبوش او من درقانون من المرافض اللي نصبت مرافض وهما. الله بيقول مواقيت، شفت انتو قال مواقيت لبعض الناس، قال مواقيت لاهل درقانون واهل حبوش ولقيخيه، قال مواقيت للناس. كون مواقيت للناس وبالاخبار بتقول انه شاف واحد بيشوفه 50، فاذا القمر اول ليلة كل الناس لازم تشوفه. ويحكي انه الهلال اول يوم ما حدا بيشوفه هذه من الاوهام، صدقوا انها من الاوهام اللي زرعت في اذهاننا خطأ نحن مشينا عليها. هذا من جهة. من جهة تانية هلا العلم تعذب ولخلنا، هلا العلم يعني مش انه والله بعده الف بيتي عم يمشي او انه عم يحبي حد. هلا العلم بيقول لك رؤية الفلك مش بس تابع للرؤية البصرية، تابع للرؤية البصرية من جهة، وبيحدد موقع الراعي من جهتين، وبيحدد موقع، بيحدد ايضا الصف اللي هو فيه، تريد بيحدد الأوبئة إذا كان فيه أوبئة أو غبار ودخان ونحو ذلك، كمان إلى مدخلية حينئذ بالروح. دعنا من هذا. علميا الآن في ثلاث فلكيين كبار كتبوا كتاب، والغريب موجود بالأسواق بس ما حدش عم يقراه، وإحنا عم نتأثر نحن ببعض. أنا بقول إنه أين بلع بينة الصرفاند رأته. انا العبار بيقول انا اهل الصرفان والله بفتش بشيلتهم، والتاني يوم نتقاتل على مرأة من الناس. انا بطلع بسيارة وبحمل الميكروفون وبقول للناس افطروا على زمتي، وراكي بطلع بسيارة وبقول لهم لا حصان مش بس الصرفان عملوها، هي حاضر الشحمون طبعا. انا كنت بالنجف، بالنجف عملوها ب73. انا كنت مرجعين، هذا عنده سيارة اولصان، هذا عنده سيارة اولصان، وبعد ما عايشين والله على الرؤية البصرية. هذا شخل شويفي بدار أنون، طبيب اللي بيكشف له على عيناه بيقول هذا قدامي، قال هذا عنده ضعف بعيناه 6 درجات. كيف بيشوفه؟ شو بدك بما وقع قدامي انه ادعى الرؤية تاني يوم طبعا ما بينش وهربوا، وهذا يفتل من هون ويفتل من هون، وكان في اهل العلم علميا القمر لا يرى إلا إذا كان عمره 15 ساعة فما فوق، بعد ولادته 15 ساعة فما زاد حتى يمكن رؤيته. دعوة رؤية بعد تولد بتعمله على الصح، أما إذا بتعمله إنه صار فعلا صدقه صار هلأ في نفس. بعض القرى عند نفس إنه هي القرية اللي بتجيب القمر للعالم الإسلامي، بيستدعون على العصر للشويفي، بمروا عد بالسياحة قدام الناس هو الشويفي، لما بيطلعوا على سطح المسجد لازم يشيبوه، لازم ولا عايب يعني، بيقولوا يلا يا ابو فلان، يعني كأنه مثل شيفرزو ما نطلع من بني الامحات شوية، قال بيجول هك عينه بالافق مرة قدامي انا بدل قانون. كلهم كانوا من البينات التنيام الراديو، احد ائمة المسلمين العظام يذكر اسمائهم ويبهدل باللي ما اخدش قدامي، هني قصبين، قصبي اول الامر فوق وقصبي اول الامر تحت، غير من ابسط قواعد الفقه مع اختلاف البينات ترد البينات. التلاتة يا خي لو ما نسلم بكل هذا وش بنا بالعلم هلا اللي طلعوني على المريخ مش على القمر، لك على الاقل اللي انت بتجيب الشهد وشوف اي ساعة دعا الرؤية، كيف شافه، باي منطقة، باي شكل، فلان شافه ايه سجل اسمه، فلان شافه سجل. بعضهم علي بيستحي يقولوا له شفته قدامي صارت، بيقولوا له مولانا يعني انه هذا شيخ حضرته وهذا نصيبي هون، انه بكرة انت صايم، بيقول لهم في حدا دعا الرؤية، بيقول لهم انا مفطر، سجلوا له اسمه. عجيب، سجلوا عمي ما دعا الرؤية، كيف ما سجلوا له اسمه؟ هك عم يتم توليد الامر هون بالزاوية، زاوية ابو ذر هون، لحتى لي بكرة ما تتعجب يعني ودي ياخدك الشمال واليمين. لا يرى بالعين المجرد إلا بعد تولده مرضى لا 15 ساعة. نعم بده يكون عنده درجة أعلى من الشمس ب8 درجات. ثلاثة بده يكون في نسبة الضوء 0 يعني 1 يعني 3 من 1000 لحتى فيك تشوفه. والفلكيين هلأ قدروا يحددوا أنه والله بيولد. يا أخي هذا اللي بيبعث لك مركبة فضائية قبله 6 أشهر وعارف الأمر بأي زاوية من الكون بده يلتقي هو وياه، وبيلتقي وعديه قبله 6 أشهر عم تطلع المركبة من قاعدتها، وبعد 6 أشهر بينزل على القمر محل ما هو طالع له وبيلتقوا بنفس الزاوية سوا. مش عارف هو انه والله امر شعبان وامر الاسلام المحمدي تبع جبل عامل ان انت بده يطلع بشهر شعبان ولا خي مش عارفه، بس شو امرنا غير امر البشر؟ مش سنتين ثلاثة وقع الخلاف وكان كل المراصد تقول ما فيش هلال، طلع لك واحد وقال انه والله بكرة عيد وهبت الناس، تعينا مع اركان مرجعيتهم هم بيروت تحت، قالوا ايه مين قال لك انه الارض الى قمر واحد؟ بل يكون الى اكثر من قمر. لك عم تحكوا انه قال الفلكيين قالوا القمر لا يرى، هذا القمر المعهود لعله شيء قمر ثاني اجا وفات وسقط، لك يا عم شو عم بتحكوا انتو؟ لك حكي احكوا للناس. طيب ليش بتحكوا بالعلم لك احكوا للناس لتعرف الناس قداش مستوى علمكم لتيني سنة بيغضوا بقولتنا وبيغضوش بقولت. هذا مستوى الثقافي الديني والفلكي اللي عم تولد اخبار شرعية باول الشهر وفي الشهر. حكايات انه شيخ فلان عالم فلان زيد فلان شو بدك بكل هالحكي. في كتاب اسمه اثبات الشهور الهلالي تأليف قصون الثلاث علماء حافظ منه الواحد عندي انا موجود بالاسواق اشتريه. اه في شروط علمية من الشروط العلمية بده 15 سنة بعد التولد 8 درجات فوق الافق نسبة الضوء 3 بالألف. وهلا عم يحددوا لك تولده بالضبط وقيس على انت هالشروط. اي بيدي مش عايز هالشروط رده. ما عم نقول هني كذبين بس في على الاقل مشتبهين. مش معقول ان بعلمنا والله نحن بعمش عيونهم يعني وبوهمهم. وانه تاني يوم في بلد دي البلاد 13 واحد بالعالم الاسلامي ما حدا شاف الا 13 واحد من بلد. وفطروا يوم العالم الاسلامي على ذمتهم. العالم الاسلامي عام بالزاوية المقدسة. تاني يوم ما تبين. تاني يوم وقصب منهم بيقولوا القمر هون واشاروا للشمال. او عمل القمر بيطلع من الشمال. ما القمر بيطلع من الغرب. فانا عم احكي هذا مش بمرارة. يعني مرارة انه والله انا محتاج لا. انما بمرارة المآسي. حتى انتوا ما تفطروا على لحومنا. الناس تفطر على لحوم العلماء. شهر رمضان ببلش الحكي من 26 رمضان وصالح. اذا انت بدك تسكتي بتحركش فيك. بقول لك يا مولانا وأنت العيد. شو عرف انت؟ لا مش التنين لا مش التلاتة. بدوا منك كلمة ليرجع يأكل. هلا دعك من ذلك. يوم العيد ببلشوا اذا انت ماشي على رأي فلان بلش يسبوا من الجهة التانية وانه يحكوا على الجهة التانية. طيب ليش بدك تحكي على الجهة التانية؟ على فرض انت مش عارف وماشي على الفتوى امشي بس احفظ صومك على الاقل. احفظ افطارك احفظ ثوابك عند الله. ما تحكي على الاخرين لعل الاخرين حديث معذورين. وحتى لما بكتول انه فلان انه والله على خطأ اذا كان على خلاف الحكي اللي عم نحكيه ما تجرح بالشخص لحتى لي ما يلحق اسم. اذا بتناقش نقش القول ما تناقش القول. بناء على ذلك هلأ الفنحت اول او مثل مثل شعبان. يعني شعبان تولد بيوم هلا مش ذكره الجمعة تولد فبد مع المغرب بيحد 7 ساعات. طبعا 7 ساعات لا يعني لا يرى فقط عن ثاني يوم مش منه. طيب في ده سألوا انه والله ثاني يوم منه واعلنوا طلعوا زمروا طبروا وبكرة بشهر رمضان هاي. يعني شهر رمضان حدا يقول الاحد شك لا تنين شك والتنين تسبيحة تنين شك بديش قول التنين منه لانه تابع للرؤية بس التنين بتبلش تحسب دي التنين وطالع. يعني الاحد انتم مطمئن بتصوموا استحبابة فيش تنوين من رمضان. طبعا حسيني ما نحكيش فيما بعد وانه والله تقول انه لاش ما قالش السيد هي قصة الهلال صدر حاكين فيها كتير بس فالقدي رسميلة رسميلة الى شروط علمية. هلأ العلم تقدم خليني شوية انه طبقوا هالشروط العلمية وعلى ضوء لابد في الاذن من الرؤية مش انه والله يكفي الشروط العلمية وانه نحن نكتب العيد من دون ما يشوف. لا لابد ان اثنين من العدول فما زال يشوفوه لكن بحسب الاخبار ان شفوه اثنين رح يشوفوه كثير. كلة عيوننا نحن ملاح. يعني مش انه والله الله خلق اثنين ثلاثة بس يشوف القمر والباقي. الاغرب من هاي بيطلع لك هلأ كم بلد بيقول لك فلان كان قال يلطي تحت الحائط يشوف القمر من الظهر. لك منا وهم حدث العقل بما لا يليق فإن لاقى به فلا عقل له. لك القمر هو بعد مغيب الشمس يشترط بعد مغيب الشمس بعشر دقايق فما فوق حتى فيك تشوفه. بدك تشوف القمر عند الظهر وهو نايم فطح لأنه في ناس كمان من مجدل سليم شويف اسمه الله. على كل ندعو الله جل وعلا أن يتقبل أعمالنا وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بني المعصومين وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله ولكم والسلام عليكم.